Allahu ala seyyidina ve nebiyyina habibi ilahil alemin ebel gasimi Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve sallallahu aleyhi ve ala ahli beyti. At-tayyibin, at-tahirin, el-ma'asumin, siyama baqiyyatillahi bel aradin ve la'nu ala a'daihim ecma'in. Vel-muta'ayyen ba'da hadal arz. لطوائف الأخبار وجوب الفحص إلى حد اليأس ثم التصدق هكذا استظهروا من مجموع هذه الروايات بعد المناقشة في الدلالة وفي مفادها أن المتعين هو لزوم الفحص عن المالك في مجهول المالك إلى أن ييأس، فإذا يأس من الظفر بالمالك يتصدق به، لكن هذا ليس رأي جميع الفقهاء، لأنه ربما هذا يكون بالنسبة إلى اللقطة لا إلى مطلق مجهول المالك، بل بالنسبة إلى مجهول المالك لا يتصرف إلا بإذن الحاكم. طيب، هذه حسب ما استفاده المصنف من هذه الروايات. ثم يقول أمور ترتبط بالمسألة، هناك أمور ثانوية ترتبط بمسألتنا هذه، نذكر اثنين منها. الأمر الأول بالنسبة إلى إجازة الحاكم، تحصيل الإجازة، هل يلزم في جواز التصدق استجازة الحاكم الشرعي أم لا؟ قد يرى البعض أنه يجب الاستجازة من الحاكم الشرعي لأجل التصدق بمجهول المالك، واستدل له بوجوه. الوجه الأول أن الحاكم الشرعي ولي الغائب، وبما أن مالك هذا المال المجهول مالكه غائب، فلا بد في التصرف بمال الغائب من الرجوع إلى وليه، فيكون مقتضى هذا الدليل لزوم الاستجازة من الحاكم الشرعي. هذا الوجه كأنه محل إشكال من وجوه عديدة. أولاً، أن ولاية الحاكم على الغائب مطلقا لم تكن ثابتة، ومع التنزل والالتزام بثبوت ولايته تارة يكون عندنا دليل، تارة لا، نلتزم بالولاية من باب القدر المتيقن بأن التصرف بهذا المال المجهول مالكه هل يجوز مطلقاً أو مع استجازة الحاكم، أن الحاكم إذا استجيز وأجاز فيكون القدر المتيقن من جواز التصرف، أما التصرف بدون إذن الحاكم مو معلوم جائز، ربما يجوز ربما لا يكون جائز. زين، بناء على ثبوت ولاية الحاكم على الغائب وأن جواز التصرف في المال مال الغائب تحتاج إلى استجازة من الحاكم بالمقدار المتيقن، زين، هذا يختص بمال الغائب الذي لم تكن لغير الحاكم أي ولاية، ولكن إذا استفدنا من الروايات أن الشارع أجاز لمن كان بيده مجهول المالك أن يتصدق عن مالكه فلا تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي.
نعم.
الوجه الثاني أن الحاكم الشرعي حيث إنه أعرف بموارد الصرف فلا بد من استجازته لعدم الجازم بجواز التصرف في مال الغير من دون ذلك. أن الحاكم الشرعي بما هو أنه أعرف بموارد التصرف وموارد صرف هذا المال، فلو أردت أن أصرف هذا المال في شخص معين فلابد أن أستجيز. ربما الحاكم الشرعي إذا استجزته رأى أن هذا المجال ليس هو محل صار لسبب من الأسباب. مثلا لو كان مصرف مجهول المالك هو الفقير، زين، أنا أرى أن هذا الشاب فقير ليس بيده مال، فإذا استجزت الحاكم ربما قال لا يصلح أن تعطيه. لماذا؟ لأن الفقير الشرعي أنا أتصور هو الذي ليس عنده مال، بس الحاكم الشرعي يقول لا، الفقير هو الذي ليس عنده مال ولا يقدر على الاكتساب. بما أن هذا الشاب قادر على الاكتساب فليذهب وليعمل، يشتغل يكتسب، إذن فيكون الفقيه ماذا؟ أعرف بموارد الصرف لاعتبار دقته في الضوابط الشرعية.
نعم.
كأن هذا الوجه اختاره السيد اليزدي، وربما يظهر من الشيخ الأنصاري الميل إليه. الجواب عن هذا الوجه والإشكال فيه أن الحاكم الشرعي صحيح أعرف بموارد الصرف، لكن على نحو على مستوى الحكم الكلي مو بالنسبة للموارد الخاصة. ربما أنا عندي علاقة مع هذا الفقير ومع الفقير الثاني، الفقير الثاني ربما يتصور الفقير أنه أحوج، لكن بما أني معاشر معهما معا رأيت أن هذا الأول هو أحوج. ففي الصغريات قد يكون المكلف أعرف بموارد الصرف من الفقير. وأما على مستوى تشخيص الموضوع فغير مسلم أن الفقير أعرف، إذ ربما يكون غيره أعرف لكثرة مخالطته مع الناس. الوجه الثالث للزوم الاستجازة رواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه. قال: إي والله. قال: فأنا والله ما له صاحب غيري، يعني أنا ولي هذا الآن. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره إليه. قال له: إذا تريد تدفعه إلى صاحبه فاعلم ليس له صاحب غيري، فأحلف لي وطمئني على أن تصرفه فيما أنا أقول لك وأعينه له. قال: فحلف. فقال: اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه، يعني لا تخاف العقوبة. فقسمته بين إخواني. الجواب أن هذه الرواية إذا تبين قاعدة عامة صحيح، لكن إذا وردت في مورد خاص ويشكل بأنها واردة في واقعة شخصية، ويحتمل كون المال الذي وقع تحت يد السائل ملكا شخصيا للإمام قد ضاع منه وعثر عليه السائل، ولذلك قال له عليه السلام له ما له صاحب غيري. أكو احتمال ثالث، أو يفترض أن صاحب المال كان بحسب علم الإمام عليه السلام قد مات وليس له وارث سوى الإمام عليه السلام، لأنه إذا ماتوا إلى ورثة لا يمكن أن ينقله إلى الورثة، ما يقدر يقسمه ويتصرف. أو أن المال كان من صفايا دار الحرب المختصة بالإمام عليه السلام. المهم ربما بهذه الاحتمالات الأربعة أن هذا المال كان للإمام، من جهة كوني
المال
مال المجهول مالكه يحتاج إلى استجازة من الإمام، ثم الإمام ما قال له أجزتك أو إذا استأذنتني إذا استجزتني، لا لا، الإمام قال ما له صاحب غيري. وما ذكر لو تم فهو، وإلا فيشكل من حيث السند، هذا من ناحية الدلالة، أما من ناحية السند فإن الرواية قد رواها الشيخ الكنيني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عامر عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، وكلهم ثقات عدا موسى بن عامر فإنه مردد بين الثقة وغيره. نعم قد رواها الشيخ الصدوق عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، إلا أن ذلك لا ينفع لأنه لم يذكر في المشيخة طريقته إليه، طريقه إليه، إذا طريق الصدوق في المشيخة لم تذكر إلى من روى عنه فتصبح الرواية مرفوعة أو مجهولة. هذا ولكن يبقى الاحتياط بمراجعة الحاكم الشرعي لإجازة التصدق أمرين وجيهين، للرواية المذكورة التي قد يستفاد منها أن مجهول المالك ملك الإمام عليه السلام المحمولة على ولايته، ولو كانت تامة السند لكان المناسب الحكم بالتخيير بين التصدق والتقسيم بين الإخوان جمعا بينها وبين ما سبق. هذه من نقطة، إذا كانت الرواية تامة السند تقتضي أن تقسم بين الإخوان، زين الروايات السابقة تقول تصدق، إذا ورد روايتان إحداهما تأمر بالتصدق والثانية تأمر بالتقسيم بين الإخوان، ها؟
نعم،
فهل هاتان الروايتان متعارضتان أم لا؟ نجمع بينهما بالتخيير. الله بينهما التعارض والأخذ بالقدر المتيقن، وهو أن الإخوان إذا كانوا فقراء فيتصدق عليهم، مو أنه يقسم بينهم هدية، لا لا، هذا مقتضى الجانب، مو أنه يتخير بين التصدق وبين
التخيير،
بين التقسيم بين الإخوان. هذا من ناحية الدلالة. ثم من ناحية السند، السند هذه الرواية مشتمل على موسى بن عامر مردد بين الثقة وغير الثقة، لكن الصدوق ينقل هذه الرواية عن الحجال، إذا كان للصدوق طريق صحيح إلى الحجال فالحجال ثقة، وداود ابن أبي يزيد ثقة، بعد السند ما يشتمل على موسى بن عامر، وإلا فلا يمكن الاعتماد عليه. هنا محاولتان لتصحيح طريق الشيخ الصدوق إلى الحجال. الأول ما ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة في طريقه إلى صفوان بن مهران الجمال، إذ قال ما نصه وما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمال، فقد رويته عن فلان وفلان وفلان، ورويته عن أبي رحمه الله، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عامر، عن عبيد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران الجمال. لكن في هذا الطريق أيضا ماذا؟ موسى بن عامر. المحاولة الثانية جاء في الفهرس في ترجمة الحجال ما نصه، له كتاب أخبرنا به الشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أبوي، عن أبيه علي بن الحسن ابن علي الكوفي، عن أبيه عن الحجاج. ويرد الأول وجود موسى بن عام في الطريق على أنه يحتمل كون الطريق المذكور خاصا بكتاب صفوان، ولا يدل على أن كل ما رواه عن الحجاج فقد رواه بهذا الطريق. وأما المحاولة الثانية والثاني احتمال وجود نسختين لكتاب الحجال يروي أحداهما بالطريق المذكور وهي لا تشتمل على الرواية المذكورة، ويروي ثانيتهما التي تشتمل عليها في الفقيه بطريق آخر يحتمل أن فيه موسى بن عام. إذن فلا نستطيع أن نصحح طريق الصدوق إلى الحجال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن إن شاء الله.